بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم حضرتك. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من النبي بعده محمد صلى الله عليه وسلم. طيب تاني برضه بأكد على بعض القضايا اللي قلناها قبل كده، إن مثل هذه اللقاءات هي فيها نوع من الدبدشة التربوية، بل إحنا أصلا لو هننشرها يبقى تحت هذا العنوان يعني. وزي ما قلت ده بيحافظ على أكتر من حاجة يعني، ده بيحافظ إن إحنا نبقى واخدين راحتنا في الكلام، إن إحنا يعني يكون في نقاش في بعض المشاكل أكتر ما يكون درس منظم مرتب يعني بيخاطب بموضوع معين. ده فضل اللي بنحاول نعمله في الأمسيات التربوية. غرضي هنا في مثل هذه المجالس إن يكون النقاش قدر المستطاع فيه إجابات عملية. وكان المفروض انتوا اللقاء اللي فات خلاكم تيأسوا من فكرة الإجابات العملية دي، خلاص يعني فهمتوا اللي هنا. فلقاء النهارده هيبقى امتداد زي ما عرضتكم المرة اللي فاتت، قلت ممكن يبقى ايه في امتداد للمرة الجاية. والمرة اللي فاتت كنا بنتكلم وقلت لو هنحط عنوان عام لمثل هذه اللقاءات هو فقه الحياة. بدأنا اللقاء اللي فات إن في مشكلة، المشكلة ديت إن زي ما قلت في أسباب كتير أدت لصناعة عقلية. هذه العقلية لأسباب كتير ذكرنا بعضها صنعت وأصبحت متخيلة إن إجابات الدين بنفس الطريقة اللي بيعيش فيها في الدنيا، وبيحصل له نوع زي ما قلت من الشلل الحياتي في الاختيارات الدينية، وأصبح هو منتظر حد يجاوب له على سؤال أعمل إيه. وكلمة أعمل إيه ديت لما بتتساب على المطلق وما بتبقاش موجهة، يعني مش أعمل إيه مثلا في منكر معين، معصية معينة مش عارف أتخلص منها، علم عايز أستزيد منه، يعني لما بيكون السؤال مش موجه لشيء معين، السؤال بيكون مفتوح في الحياة، في اختيارات الحياة الكتيرة الواسعة، بتكون الإجابة صعبة جدا. وده بيخلينا زي ما قلت ده يعني اللي خلى فيه انتشار كتير لمسألة اللايف كوتشنج أو الدكاترة النفسيين، أو إن هو الشخص أخيرا بدأ يلاقي حد يسمعه ويسمع منه التفاصيل ويظن إن هو هيساعده في الاختيار. طيب لما نيجي ننظر يعني النهارده في معنى معين حابب أتكلم فيه، وممكن ننطلق من قول الله سبحانه وتعالى: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. كنت تناولت العنوان ده بشيء من التفصيل شوية في أمسية تربوية، أقرأ لكم بس كلام الإمام القرطبي الأول في الآية، نقرأ نص قرآني ونقرأ تفسيره بالبركة وبعدين ندخل في الموضوع. الآية في سورة الفرقان الإمام القرطبي بيقول: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة. هقول لكم إيه علاقة الآية بالدرس المرة اللي فاتت والدرس النهاردة إن شاء الله. الأول الإمام القرطبي يعلق على الآية يقول: جعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، قال إن الدنيا دار بلاء وامتحان. تمام؟ احنا عارفين المعنى المجمل ده، بس احيانا ما بناخدش بالنا ان الامتحانات دي انواع مختلفه. ورقه الامتحان فيها اسئله متنوعه، ما تبقاش واخد بالك يعني زي ما سيدنا موسى كده قال لبني اسرائيل لما قال عليهم ابتلاء فرعون، فسيدنا موسى بيقول لهم: عسى ربكم ان يهلك عدوكم. ده سؤال في الامتحان ممكن يتشغلوا عليه، ويجي سؤال ثاني: عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فانظر كيف تعملون. سؤال الابتلاء بالضراء اللي إجابته الصبر، ركزوا معلش هطلع من الحتة دي وارجع تاني لكلام القرطبي. سؤال الابتلاء بالضراء اللي إجابته الصبر، ناس من بره بتشوفه من أصعب الأسئلة. قد يكون مش سؤال سهل، سؤال إجابته معروفة. المشكلة لما بيحدث حالة الشتات، فانت بيبقى سؤالك اصلا انت مش عارف تحدده، فبالتالي الاجابات متنوعه جدا، فساعتها الانسان بيحصل له حاله شلل. يعني لما تكون اجابه واضحه وصلبه ومعروفه لكنها مؤلمه، قد تكون اسهل في القبول. بل احيانا بعض الناس يتهم الله سبحانه وتعالى: ليه اديتني سؤال المرض؟ ليه اديتني سؤال الحرب؟ ليه اديتني سؤال مع انه السؤال ده هو ممكن يجاوبه لو اتحط في اسئله تانية، انه روح لبيئه مفتوحه جدا وفيها فتن متنوعة جدا، ما ممكن ما يقدرش يجاوب السؤال. يعني ممكن يكون شخص في حرب وفي ابتلاء
وفي مرض. فاجابه السؤال بتاعه، لان الدنيا دارت كده، اجابه سؤاله انه يصبر، لكن الصبر مؤلم في الم شديد، لكن هو على الاقل عارف الاجابه، فيستعين بالله سبحانه وتعالى، ولما بينزل البلاء بينزل مع اللطف من الله سبحانه وتعالى. غير لما واحد تاني يروح ويلاقي الدنيا مفتوحه، فتن واختيارات كتير، مش عارف يختار، فمبقاش عارف الاجابه اصلا، حتى لو الاجابه مؤلمه او مش مؤلمه هو مش عارف، فبيحصل له حاله ضغط معرفي وضغط نفسي، بيعمل له حاله شلل. ده بس من باب ان احنا احنا مش شايفين حكمه ربنا سبحانه وتعالى في تنوع الاسئله. مش انت مش شايف وليه فلان سؤاله في الدنيا المرض؟ ليه فلان سؤاله في الدنيا الفقر؟ ليه فلان سؤاله في الدنيا الحرب؟ ليه فلان؟ وقد يظن الانسان انه يتمنى ان يكون مثل حال فلان، وما يعرفش. ما يعرفش ماذا لو بدلت الادوار. فنرجع تاني، فهم العام الاول ان الدنيا دار بلاء، الفهم التفصيلي بقى ان اسئلتنا مختلفه عن بعض. ورقه امتحاننا، وده مهم في لقاء النهارده، ورقه امتحاننا مش نفس الامتحان. فبالتالي اوراق الاجابه مش لازم تبقى نفس الاجابات التفصيليه. ركزوا معايا يا شباب، صلوا على النبي. كنت بقول ان ورقه اسئلتنا مختلفه عن بعض، وبالتالي طبيعي جدا ان ورقه اجابتنا تكون مختلفه عن بعض. مش معنى ان ورقه اجابتنا تكون مختلفه عن بعض اللي هنسلمها في لحظات الموت ان الاختلاف اختلاف جذري، لا، هي فيها صلاه وفيها صوم وطبعا فيها التوحيد، لكن اقصد الاجابات التفصيليه مختلفه عن بعض. يبقى الدنيا دار بلاء عام ودار بلاء فيها تفاصيل. ان الدنيا دار بلاء وامتحان، فاراد سبحانه من ضمن الامتحانات، خد بالك بقى، من ضمن الاسئله، وده ده الموضوع الفكر اللي عايز اتكلم عنه النهارده وامتدادها باللقاء السابق. اراد سبحانه ان يجعل بعض العبيد فتنه لبعض على العموم في جميع الناس. هو هنا اختار العموم، لان بعض المفسرين قال جعلنا بعضكم بعض لبعض فتنه في ايه؟ كتير من المفسرين، وده ما فيش منه مانع يعني انك انت احيانا تختار معنى من ضمن المعاني المطروحه اللي هي مش غلط، بس ترجحه تبعا للسياق. فلما تيجي تفسر الآية ضمن السياق بتختار معنى، لما بتنزع الآية من سياقها وبتطرحها، ده نقطة مهمة في أصول التفسير، وبتطرحها كقاعدة عامة، لا مانع هنا من العموم. فلما مفسر يرجح معنى ضمن سياق، مش معناه إنه بيرفض كل معاني الآية إذا استعملت كقاعدة عامة. زي وقت البيوت من أبوابها، زي آيات كتير في القرآن ليها ترجيح في السياق، لكن هي تصلح كقاعدة عامة في الحياة. دي منها السياق، كان في ناس رأيت المؤمنين منهم فقراء فمرضاش يؤمن، وحتى الرسول قال إيه ده، حتى الرسول ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، فربنا قال لهم كل الرسل كانوا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، وبعد كده قال لهم جعلنا بعضكم لبعض فتنة. فمن الفتنة اللي كانت عند كفار قريش إنه شايف المسلم ممكن يبقى فقير، طب انا ادخل الاسلام وابقى فقير؟ هو حصل عنده براقته ده، فده من الفتن، انك تشوف ناس في الطريق اللي انت عايز تروح له انت ممكن لا ترتضي حالها. لذلك بدا باول قول قال فاراد سبحانه ان يجعل بعض العبيد فتنه لبعض على العموم في جميع الناس مؤمن وكافر. قال هنا اختار، احنا قلنا اختار الايه؟ العموم. قال فالصحيح فتنه للمريض، والغني فتنة للفقير، والفقير الصابر فتنة للغني. ومعنى هذا، ركز بقى معايا واختار العموم، أن كل واحد مختبر بصاحبه. الغني ممتحن بالفقير، عليه أن يواسيه ولا يسخر منه، والفقير ممتحن بالغني، عليه ألا يحسده ولا يأخذ منه إلا ما أعطاه، وأن يصبر كل واحد منهما على الحق، كما قال الضحاك أتصبرون أي على الحق، وأصحاب البلايا يقولون لما لم نعاف، والأعمى يقول لما لم نجعل كالبصير، وهكذا صاحب كل آفة. والرسول المخصوص بكرامة النبوة صلى الله عليه وسلم إنهم قالوا إيه؟ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. مش معنى يبقى هو النبي يود كل من أن يؤتى صحفا منشرة، ربنا قال لهم الله أعلم حيث يجعل رسالته، فقالوا إيش معنى يعني يبقى هو الرسول؟ والرسول صلى الله عليه وسلم، هنا بدأ يرجع للآية في سياقها، والرسول صلى الله عليه وسلم المخصوص بكرامة النبوة فتنة لأشراف الناس من الكفار في عصره، وكذلك العلماء وحكام العدل، ألا ترى إلى قولهم
لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فالفتنة أن يحسد المبتلى المعاذ، والصبر أن يحبس كلاهما نفسه، هذا عن الوطأ وذاك عن الضجر. أتصبرون؟ وذكر أثر إن كان في ضعف مرفوع، أثر في ضعف، قال يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ويل للعالم من الجاهل، ويل للجاهل من العالم، ويل للملك من المملوك، ويل للمملوك من المالك، ويل للشديد من الضعيف، ويل للضعيف من الشديد، ويل للسلطان من الرعية، ويل للرعية من السلطان، بعضهم لبعض فتنة. وهو قوله أتصبر، وذكر الآية. رجعوا، التفسير جميل بصراحة، قرطبي في الآية ده من الأمور اللي زادت الشتات في حياتنا. احنا بدأنا المرة اللي فاتت إن حالة الشتات جعلت إن الإنسان يقف في حالة من الشلل في اختياراته مع ربنا سبحانه وتعالى. أهل الدنيا حاولوا يحلوا ده بالفكر، بأفكار كتير، منها فكرة المؤسسات. المؤسسات إنك أنت ضمن عمل مؤسسي بتقلل فرص اختياراتك، أنت بترسم لك مسار معين، فما عندكش فرص كتير من الاختيارات. وده مبنيه على افكار نفسيه، ازاي يسيطر على العقول، ازاي الناس اصلا بطبيعتها ما بتحبش تبقى قاده، عمق الاختيار عن الناس، انت سكنني في مكان. ف على قد ده له يعني استعمالات نفسيه معينه، ده بيستغل من اصحاب الاموال ان هم إيه؟ وده كتير قوي بيعملوا اصحاب الاموال، يدرسوا نفوس البشر ازاي يسيطروا عليهم يعني. إيه؟ في حين قبل كده تجد ان كانت الاعمال، لما تيجي تقرا، وده شيء عجيب قوي، معلش انا اقرا، احنا قلنا ده شباب وعلوكم شويه، تقرا اثر، لما تيجي تقرا عن كلام السلف، كلام السلف فيه نور. وربنا بس يذكرني ان في الاخر قضيه القران والسنه وكلام السلف ازاي بيرجعونا للفطره في ظل المشاكل اللي هتكلم عنها النهارده ان شاء الله ربنا يذكرنا. لما تيجي تقرا كلام السلف والصحابه، لما يجي يكلموا عن فقه الكسب، ايه افضل الكسب مثلا؟ يعني كده كده الانسان محتاج انه يعمل. طب لو عايز اشتغل، اشتغل في ايه افضل حاجه؟ تلاقي منهم مثلا يقول لك ايه؟ اشتغل في حاجه تربطك بالسماء مثلا، الزراعه عشان المطر يجي لك من السماء. فبعضهم يقول لك اشتغل في الجهاد، عشان ايه؟ جعل رزقي تحت ظلهم. شوف بيجيبوا، هو عنده نصوص وبيتامل فيها وعلاقته بالله. قرات اثر واحد مع ابن عمر، ابن عمر بيساله بيقول: غلام من اهل مكه كان ملازم للمسجد، واحد كان بيجي المسجد كتير، فغاب، بدأ يغيب عن المسجد. فابن عمر سأل عليه: فين الشاب اللي كان بيجي يصلي معانا هنا في المسجد؟ ف قالوا مش موجود. فسيدنا ابن عمر راح يسأل عليه، فراح لبيته. ابن عمر بيسأل، كان في واحد بيجي المسجد كتير ما عادش بيجي، فسأل أمه، قالت: راح يشتغل هو على طعام له يبيعه، بيجيب أكل ويروح السوق يبيع الاكل ويجي يشتغل في التجاره. فلقيه ابن عمر، لقي الشاب، فقال: يا بني، شوف هو مش بيتكلم في حلال وحرام، شوف بيقول له: يا بني، ما لك وللطعام، فهلا ابلا، فهلا بقرا، فهلا غنما. تخيلوا ليه ابن عمر بيقول له لو عايز تشتغل في التجاره اشتغل في الابل او الغنم، ارعى اغنام، بلاش تشتغل في تجارة الطعام. تخيلوا ليه؟ أنا لما قريت الأثر تعجبت. بيقول له إيه؟ إن يا صاحب الطعام يحب المحل، وصاحب الماشية يحب الغيث. فاهمين الأثر؟ صلوا عليه. يعني إيه الكلام ده؟ يعني إيه صاحب الماشية يحب صاحب الطعام يحب المحل؟ المحل يعني الدنيا تفطر، ما عادش يبقى فيه محلة اتمسحت، يعني الدنيا تفطر. كل ما الاكل يقل في الحياه، كل ما الناس ايه هتشتري منه، والاكل اسعاره هتقل، فهو غصب عنه زي الدكاتره كده يحبوا الناس تتعب عشان ايه، والعفشاجي عايز الشارع ما يترصفش وعايز المطبات تفضل موجوده، وده طبيعي عشان هو يشتغل. فهو بيقول له غصب عنك انت ممكن تحب ده، رزقك ولانك بتعب الناس. بيقول له صاحب الغنم اللي طالع بيرعى: يا رب الدنيا تمطر، فلما هتمطر هتمطر عليه وعلى الناس. بيقول له انت لما بتكون، يعني شوفي ملمح عجيب، يعني ملمح عجيب. شوف بيقول له وانت حتى بتشتغل حب الخير للناس. شوف هو بي 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 السلف كلامهم فيه نور. نرجع لمسألة انت، ما الأعمال المؤسسية فصلتك عن السماء، الأعمال الدنيوية اللي احنا متسكنين فيها فصلتنا عن أي علاقة بالسماء. خلاص انت علاقتك بقيت بآخر الشهر المرتب،
او بتاسك معينه وظيفه معينه بتاديها، فبقت حياتك الدنيويه مفيش فيها يا رب. انت ممكن تغفل عن يا رب. بقت كل اشياء فيها نوع من السيطره عليها، مسيطر عليها ضمن مسار معين من الاسباب. قبل كده قله الاسباب كانت بتخلي الانسان معلق اكتر بالسماء، هو لانه ما يملكش اشياء كتير. ظن اهلها انهم قادرون عليها. طب معنى كده ان احنا ما نستفدش من الاسباب؟ لا. اللي انا عايز اقوله ايه؟ وهرجع لايه اتصورون، كل ما علم الانسان بالدنيا بيزداد وتفاصيل العلم والدنيا بيزداد، بيكون التوكل عنده اصعب، فمحتاج طاقه ايمانيه اعلى. تاني يعني توكل الشخص الغلبان اللي ما درسش وراح للدكتور ومش فاهم الدواء بيشتغل ازاي ولا فاهم التفاصيل، توكله على الله في الشفاء اسهل من الدكتور اللي درس الدواء وبيشتغل ازاي والدواء ده مع الدواء ده ما ينفعش والعمليه دي مخاطرها كذا. اتذكر احد الدعاء كان عنده احد اقربائه في بلاء يعني، فبنتكلم برضه بنتكلم مع فالدعاء قاعد يسال الدكتور في التفاصيل وهتعمله طب وازاي، فحد قال له كلمه حلوه، قال له اقول لك ايه، خليك في اللي بتفهم فيه انت عاوز ادعي وخلينا في اللي بنفهم فيه يعني، انت بس روح صلي وادعي ان ربنا ييسرنا، واحنا مش يعني هتستفاد ايه لما نقعد نحكي لك التفاصيل، هنحملك بقى اعباء مش هتعرف تدعي، خلاص روح انت ادعي بس وسيبنا احنا بتوع احنا نروح احنا نشتغل معاك شغل. فهو الشتات ده اتحل عند الدنيا بان احسنت جزاك الله خيرا. العلم هنا المقصود منه ايه؟ ايوه طيب ما انا دكتور على فكره والله، انا دكتور ما سبتش الطب، انا بقول توكله اصعب، حط عليه واجب اعلى، يعني هو مطالب انه هنا عليه واجب اعلى. فبالتالي اقول لحضرتك على حاجه، الدكتور مثلا انا بدرس في كليه الطب، هو مين على مدار اللي حسب بقى هم كام سنه دلوقتي، 5 ولا 6 حسب كل واحد قديم طب قديم ولا جديد، يعني على مدار السنين بيتقال له شوف سبحان الله، شوف الخليه، شوف الدي ان ايه، شوف الوقت المايكروبيولوجي، احنا دخلنا الدي ان فيه ترانسميتر مش عارف ايه، هو مين اللي بيذكره كده؟ هو بيشرح هذا بعيدا عن الله، هو يرى من ايات الله عجبا لكن هو مش رابطها. لذلك تجد بعض طلب الطب او حتى الدكاتره لما يتخرج لما بدأ ينتبه يرجع يقرأ الكتب تاني دي ويرجع يقول سبحان الله، ومع كل مرض بيقرأه ويرجع يقول الحمد لله ان هو مش عنده، هو كان معزول، هذا العلم كان معزول عن علاقته بالله سبحانه وتعالى. ودي خطورة علمانية حتى العلم اللي ممكن، انا عايز اقول حتى بعض اللي بيدرس الشريعة بيدرسها للأسف ضمن مسار معين او شهادة معينة، فبتكون فيه عزلة عن الله سبحانه وتعالى. فالمهم نرجع إن كل ما بيزداد علم الإنسان بالتفاصيل الدنيوية محتاج يتوكل على ربنا أعلى، لأن قد تكون هذه الأمور حاجزا عن رؤية أفعال الله. تاني النبي صلى الله عليه وسلم نبه لده لما حصل إن الدنيا مطلت، فقال صلى الله عليه وسلم يقول الله سبحانه وتعالى أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما الكافر، وبعض العلماء هنا قال الكافر مقصود الشرك الذي لا يخرج من الشرك اصغر، اما الكافر الذي يقول مطرنا بنوع كذا وكذا، واما المؤمن يقول مطرنا بفضل الله ورحمه. العلماء يجيبوا بعض الاثار ان بعض الصحابه كانوا احيانا يحسبوا زي سيدنا عمر كان يسال العباس عبد المطلب عن النوع، الرياح هتيجي طب المطر احتمال يجي، طب ما هم على مستوى التعاملات كان ممكن بيراعوا هذه الامور ويتعلموها عشان يعرف المطر والرياح والزرع. ازاي يقول مطرنا؟ انت قلبك معلق بايه حتى في الالفاظ؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمه هنا على حاله من الارتقاء. اوعى تخلي الاسباب دي حواجز تمنعك رؤيه افعال الله. السوره اللي من السوره الوحيده اللي ذكرت اسم الله الرزاق بالقوه المتين، سورة الذاريات، بدأت برحلة للرزق أنت مش شايفها، والذاريات ذروة فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا، الرزق بيتقسم بطريقة أنت ما تعرفهاش، مش معنى أنك امتلكت أو تعرفت على جزء من المعلومات إن هذه الأمور هي النهاية. الله سبحانه وتعالى من أسمائه هو الأول والآخر، ابن القيم له كلام بديع في شرح الاسمين دول وربط الاسمين دول اللي هو الاول والاخر بقضيه الاسباب. فالله قبل كل سبب والله بعد كل سبب سبحانه وتعالى. نرجع تاني ان المؤسسات او ان ما عادش في اتصال بالسماء في الدنيا حجب الانسان عن علاقته بالله. تخيلوا ان بقينا احنا عايزين الدين يبقى كده، بقينا عايزين نقلص مساحه علاقتك الذاتيه بربنا، علاقتك ودينك ومعاملتك الخاصه مع ربنا ده اصبح كمان بيتقلص في الدين. لا،
انت لازم في جزء من الدين كبير
في علاقه خاصه مع الله سبحانه وتعالى. غالب القران يصنع هذه العلاقه، مع دي علاقه عظيمه. وهذه العلاقه مش بتتعلم بالكلام، لازم فيها عمل. اكتر المواطن اللي فيها ذكر الاسماء الله الحسنى زي اول الحديث، خواتيم الحج، خواتيم الحج، تجدها جت في سياق الجهاد. تجد الصور دي فيها ذكر لسياق الجهاد. الله سبحانه وتعالى يتعرف عليه بالبذل والعطاء. فانت عشان تتعرف على هذه المعامله الحقيقيه وتعيشها، انت لازم تمارس هذه العبوديات التي بينك وبين الله سبحانه وتعالى. لكن حياتك كلها، يعني تاني عشان نشوف اللي انا بقول ده بيتسكن فيه، بدات الدرس اللي فات بمشكله ان ناس عايشه في حاله شتات، وبعدين قدمنا فكره ان بلاش تتصوروا ان حياه الصحابه والسلف كانوا كده، وذكرنا بعض الامثله، وبرضه لو ميسر النهارده نذكر بعض الامثله وغيره. انت مثلا ارجع لقصه سيدنا سلمان الفارسي، وسيدنا سلمان الفارسي وصل ازاي؟ يعني ازاي يتنقل بين الدول دي كلها ويوصل للنبي صلى الله عليه وسلم؟ ازاي ده حصل؟ يعني اما تيجي تقرا قصه اي صحابي، ازاي ده ترتب؟ ازاي سافر للحبشه وبعدين رجع؟ طب مين اللي اختاروا الاختيارات؟ طب لما كانوا في الحبشه كان ايه اللي بيحصل؟ طب وهم راجعين؟ الحياه مليانه اختيارات. قلنا ان بعض الناس لما تكلمنا في المقدمه في الدرس اللي فات فظن لا، طب اصل الصحابه مختلفين كان معاهم النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا لا، حياه الصحابه كانت مليئه بالتنوع وفيها اختيارات ايضا. طب ايه اللي وصلنا للعقليه دي؟ بدانا نشرح حاجات من الحاجات العوامل اللي ادت لصناعه هذه العقليه. وحاله الشتات من الاشياء اللي انا عايز اتكلم عنها النهارده، وبدانا فيها بالايه، هذه الفتنه الرهيبه في التنوع، تنوع مهول. طيب اهل الدنيا حلوا ده ازاي؟ حلوا ده عن فكره انك انت بتتسكن في مؤسسه معينه. الحرص على نقل كل العمل الديني، وارجو في التركيز في الضوابط اللي انا بقولها، كل العمل الديني ان يصبح بهذه الطريقه المؤسسيه ده مش صح. انه بيفقد الانسان، بنحتاج اعمال مؤسسيه دينيه؟ طبعا نعم، وده بيؤدي نوع من التقدم. ايوه نعم، انا بتكلم على حياه الافراد، ان حياتك الدينيه باكملها تكون متسكنه في ضمن عمل مؤسسي فقط، ده مش صح. ده هيكسر الحاجز بينك وبين السماء، لان انت هتعتاد، ففي الاخر خلاص انت الدين بالنسبه لك انك بتروح وتأدي الوظيفه المطلوبه منك وتمشي. طب وفين علاقتك بالله سبحانه وتعالى؟ فين علاقتك؟ علاقتك باسم الرزاق فين؟ يعني فين علاقتك بخير الرازقين؟ يعني هتستحضر ازاي؟ واذا راه تجاره او لهوا انفضوا اليها وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من الله من التجاره والله خير الرازقين. هتعيش مع خير الرازقين ازاي؟ خير الرازقين برضه جه ايه؟ في سياق الجهاد في سوره الحج، وجيه هنا في سياق طلب العلم في سوره الجمعه. انت تستغرب المواطن اللي جه فيها خير الرازقين ازاي؟ هتستحضر ده ازاي في علاقتك بالله سبحانه وتعالى؟ يبقى اذا تضييق، ركز، تضييق العلاقه الخاصه بينك وبين ربنا ده خلل. انت لازم يكون عندك مساحه واسعه في علاقتك بالله. يجي الاشكال الثاني لما بنطرح الحل ده، يقول لك بس انا ما عنديش ذاتيه. انا اصلا مشكلتي الكبيره ان انا مفتقد لهذه الذاتيه. وانا لو عندي ذاتيه، هو فعلا للاسف النمط الدنيوي اللي احنا عايشينه المتسارع، يعني سرعه مهوله، خلانا نفقد الذاتيه. من اهم اسباب فقد الذاتيه، احنا نحاول نعالج بعض مشكلاتها ونتكلم على حاجات تساعدنا فيها. اهم مشكلات فقد الذاتيه حاله الانفتاح، ان الناس شايفه بعضها دلوقتي. يعني كل واحد، انا بدات الموضوع ان كل واحد كان له ورقه سؤال، فبالتالي ورقه اجابه. احنا بقينا باصين في ورق بعض. شوش، انا كنت لسه بقرا كتاب بديع، ولسه ما خلصت، كتاب ضخم يعني، بس هو فكرته بديعه، كتاب عبد الله الوهيبي اللي هو موت الاسرار. الكتاب يعني التقط
إقاقة عظيمة، وسياقه أصلا بيشرح إزاي إن الناس لغاية يعني من لغاية 100 سنة قريب كان عندها حياء من كشف حياتها على العالم. إزاي الوقت إن كل حاجة بنكشفها على العالم. أنت بتلاقي الناس بتنشر، وناس إيه؟ المفروض ناس حتى أفاضل يعني، بينشر تفاصيل حياته. يعني مكالماته مع زوجته وعياله، طب بيتشوف كل ده للناس. ليه بيعمل ده؟ بيعمل خلاص الانسان نفسه بقت اسراره سلعه يبيعها. بقت حياتك سلعه انت بتعرضها عشان تجلب لايكات او فلوس على حسب كل واحد هدفه. حاله الانكشاف دي خلت الورق كله مكشوف، بقينا شايفين اسئله بعض. وبقت مكشوفه بصوره وهميه لان مش دي الحقائق اصلا، هو بيكشف لك جزء من الورقه بتاعته. فبقيت الناس عايشه في حاله روشه، عمال يبص على ده ويبص على ده وقاعد بيعمل سكرول ويبص ويبص فتاه، فما عادش عنده رضا باختياراته، ودايما حاسس ان هو لازم يجري. يعني في حاجه لازم يعملها، هو مضغوط، في حاجه لازم تخلصها. ما عادش عايش حياه السكينه، ما عادش عارف يعمل ده. هو محتاج انسان ينتبه ان من اعظم الاوامر الربانيه في هذا العصر لا تمدن عينيك. إن وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، ده من أعظم الأوامر الربانية في هذا العصر اللي نعيشه، عصر مد العنة. الناس بتنظر إلى بعضها في كل شيء، في كل التفاصيل، فبالتالي هو عمره ما حاسس إن هو كويس. دين ودنيا، هو على طول مضغوط، وعلى طول حاسس إنه لازم يفعل شيئا ما، مش عارف يخلو، مش أقصد الخلوة إنه يقعد لوحده في اعتكاف، مش عارف يخلو نفسيا بينه وبين ربه ليستبصر عبوديته. مش عارف، هو دماغه مرووش قدام ورق كتير من الاسئله. حين انت سؤالك تلاقي بيسال اسئله هي مش في ورقته، تلاقي بيسال اسئله، مثلا تلاقي بيسال اسئله عن مدارج في طلب العلم، وهو عارف ان هو مش الباب ده مش نافع فيه، بس هو مش عايز يعترف او مش عايز يواجه، او بيسال سؤال عشان ده المطروح في العالم، مش فاهم وتحلل هو بيسال السؤال ده ليه. يعني الاسئله اللي في ورقتك انت ما بتدورش عليها كويس. الاسئله اللي عندك في اختبارات حياتك، منك انت محتاج يكون عندك نوع من الامانه، نوع من البر لوالديك، من الاخلاق، من العباده، من الذكر، من الدعوه، من امر معروف ونهي عن منكر، من حفظك للقران، من تعليم الناس اللي جنب بيتك، الناس اللي بيصلوا معاك في المسجد. كمية أسئلة في ورقتك أنت ملتفت عنها، مش مشغول بيها، في حين أن العلاقة مع الله تبدأ بالإجابة على هذه الأسئلة. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. أنت ما بدأتش بأسئلتك. وهو زي ما قلت حالة اللي ذكرناها المرة اللي فاتت، المطروح كتير الاكاديميات تدوس الدعاء، فبقى في حاله من الشتات. كل ما بيزيد هذا الشتات، خد بالك قبل ما اكمل الجمله، ربنا سبحانه وتعالى زي ان الناس بيخترعوا حاجات تبعدهم عن ربنا، ربنا بيحطهم في ازمات ترجعهم ليه. الله يغار على العباد. يعني زي ما الناس قاعده بتخترع حاجات تبعدهم عن ربنا وتفسد لهم فطرتهم، ربنا سبحانه وتعالى بيعمل لهم مسارات تانية ترجعهم لربنا سبحانه وتعالى. لكن لمن شاء منكم ان يستقيم. فزي ما حاله الشتات دي عملت حاله من الرفاهيه والانفتاح والمتعه واللذه، عملت نوع من الضغط النفسي والاحتياج للهدايه، اصبحنا احوج لاهدنا الصراط المستقيم. أصبحت رؤيتك لاحتياجك للهداية أعظم، فطلبك وأنت بتقول اهدنا طالع من مضطر، أما يجيب المضطر إذا دعا. ده اللي عايز يستقيم، عايز يرجع، اللي عايز يتخذ سبيل إلى الله سبحانه وتعالى. فالشتات ده هيخليك تقول اهدنا بصورة مختلفة، وربنا مش هيضيعك. وما كان الله ليضيع إيمانك. مثلا تيجي تقرأ سياق الآية دي، الجملة اعتراضية جميلة قوي. ربنا بيقول انا مش هضيعكم، القبله تغيرت وحصلت حاله فتنه، وده ارتد وده قال. طب والناس اللي ماتت، الناس المسلمين جه يسالوا الناس اللي صلوا البيت المقدس وماتوا صلاتهم راحت عليهم، طب ومش عارف ايه، طب وهنعمل ايه مع اليهود؟ ربنا بيطمنهم من الاول. وما كان الله ليضيع ايمانكم، ربنا مش هيضيع. انت تختار ربنا وربنا يضيعك؟ مستحيل، هذا سوء ظن بالله سبحانه وتعالى.
فكل ما بيزيد حالة الشتات دي كل ما احتياجك للهداية أعلى، مش احتياجك للتسكين في وظيفة أعلى. لا، احنا بنحلها ازاي؟ احنا بنهرب للحلول الدنيوية. احنا لما بيحصل لنا الحالة دي بنهرب ان عايز حد يحل لي كل هذه الأزمات. ودايما بأكرر، نقدي لشيء معين لا يعني هدم الفكره بالكليه. لما بقول ده مش معناه انك ما تستشيرش، مش معناه ان ما يبقاش في مربي او ما يبقاش في اعمال مؤسسيه، لا اعني كل هذا، بالعكس دي لها قيمه. انا اتكلم عن علاقتك الخاصه بالله سبحانه وتعالى التي يخفت منها هذه العلاقه الخاصه، وهي لب العبوديه. لب العبوديه اصلا ان انت ليك بصمتك الخاصه، ليك ورقتك الخاصه، ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله سبحانه وتعالى، ليس بينه وبينه ترجمان، هذا الحساب الخاص، دي علاقتك الخاصة بينك وبين الله سبحانه وتعالى. يبقى من اللي صنع الأزمات حالة الانكشاف وسقوط الأسوار بيننا وبين بعض. فبقية الناس كان بيشرح في الكتاب إن أول ما الفيسبوك بدأ كان عبارة إن كل واحد له صفحته الخاصة بينشر عليها حاجات، واللي حابب يتواصل مع حد بيخش له ويخش له على صفحته. لما ظهرت فكره النيو فيدز اللي هي زي بتتابع اخر الاخبار، وان وخبرك وان اللي بنشره على صفحتي يكون متاح للعامه، وان الناس عملت كده، بيقول حصلت حاله ذوق، وناس قالت لا او لا يمكن حياتنا الخاصه تنكشف كده للعامه. وبعد كده اصبح ده استمتاع وسلعه، ناس اعتادت على ده. فالمقصد ان حاله الانكشاف دي عملت نوع من الروشة وصرفتنا أكتر عن السماء. فبقينا بنتكلم على أهل الدين دلوقتي، فبقاعد باصص على ورقة كل واحد. يا ابني أنت محتاج جزء من، يعني إزاي تضيع الثلث الأخير وعصر الجمعة؟ إزاي تضيع الأوقات دي؟ يا ابني الأوقات دي أوقات استبصارك، هتوصل إزاي؟ الموضوع أصعب مما تتخيل، مش هيتحل بدرس تحضره ولا كتاب تقراه، دي وسائل مساعدة. الموضوع محتاج توفيق من ربنا سبحانه وتعالى. لو ربنا ما هدناش هنضل. انت لازم توصل للمرحله دي. الحبل لو لم ينزل من السماء لن تنجو، ملاش حل. مين اللي هيدرسك ويعرف تفاصيل حياتك ويعرف تفاصيل اللي حواليك؟ مين؟ انت بتبحث يعني، بتشوف اهل الدنيا وهما بيدرسوا تغيرات الوظائف. شوف لما تقعد مثلا اجتماع مع اهل الدنيا، تخيل كده واحد بيدرس تغيرات انواع الوظائف، وان الوظائف قبل كده كانت كذا وهتبقى كذا، وتقلبات العملات وصعود قوة ومش عارف ايه. واحد ممكن يجي له ازمه قلبيه من كتر مش لاقي له موضع قدم. لو واحد له طموح دنيوي عام هو خايف ما يبقاش له موضع قدم في وسط هذا. اللي عايز يبقى له صخري في الدين في وسط الازمات الدنيويه والشتات وضيق الوقت هو فعلا الموضوع عايز توفيق. ازاي ربنا يصنع لك قدم صدق بينك وبينه سبحانه وتعالى؟ ولما بنقول موضع قدم او موضع ثغر او شيء، لا يشترط يكون شيء مشار اليه. مش يعني مش رتبه في الدين، مش رتب، لا، مقام خاص بينك وبين الله سبحانه وتعالى. فاللي عايز ده لازم يطلب الهدايه بتضرع من الله سبحانه وتعالى. الغلام واقف مش عارف يتصرف، مفيش حد يروح يسال. قال اللهم ان كان امر الله باحب اليك من امر الساحر فاقتل الدابة حتى يمضي الناس. الحاجة التانية إن إحنا أصبحنا بنستخسر عمرنا في التجارب الخطر. أنت عايز الحل النهائي، طب ما تمشي، طب ما تجرب، يعني مستخسر عمرك ليه؟ فكرة الأعمار والأوقات والحياة والإنجازات والأفكار دي صنعت إن مش عايز يمشي في الدين غير لما يكون كل شيء مترتب. استخسر عمرك ليه؟ ليه مستخسر عمرك في الطريق؟ هو اولا ده ما ضاعش مع ما احنا بنستعير المصطلح التجارب الكتير، كلام عند ربنا مش كده. يعني لازم دي تقرا حياه الصحابه، لازم يكون بينك وبين ربنا كده طلعات محاولات، قاعد بتخربش بتدور. يعني انا لا يعجبني الاخ لما يجي يسال في حياته التربويه واقعد اساله ما لاقيش في حياته ايه يعني ايه مغايش. ايوه انا يعني عايز اقول كده، هو يعني عايز يبقى شيء كده، يعني بيدور، يعني جرب، راح قرا كتاب، راح اشترى مجلد وسهر عليه، سمع يعني اعمل حاجه. يعني يعني مش لازم تحسسني، بس انت بينك وبين الله، الله يطلع عليك، انت قاعد بتخربش بتدور عايز توصل، عايز تبحث في علاقة خاصة بينك وبين الله سبحانه وتعالى، ذكر تقعد تسهر عليه ليلة، والصلاة دي انت مش قاعد بتدور، دورت على شيخ، سافرت لحد، رحت صليت في مسجد بيطول، قاعد بتدور، الله يطلع عليك، ده يستحق الهداية. لكن انت قاعد بتطلب الهداية، مفيش أي محاولات. أصل أنا منتظر، منتظر إيه؟ يعني منتظر إيه؟ وأنت لازم تبحث، فهم الواقع على حقيقته مهم عشان تعرف قد إيه الهداية أنت محتاجها، عشان لما تيجي تجأر تقول يا رب اهدني، تبقى حاسس بالنعمة اللي أنت عايزها، وفي نفس الوقت اللي ربنا هداهم لطرق يعرفوا قد إيه نعمة عظيمة ممكن تسلب منهم. الموضوع مش بإمكانياتك، اللي قاعد ينظر على الناس، وانتوا هو مش عارف النعمه اللي ممكن في لحظه تسلب منه، يعني عشان بس الكل يعرف قد ايه مدى احتياجنا لهذه الهدايه في هذا الزمان المليء بالفتن. فانت قاعد بتبحث عن موطن قلب. ايضا من المشاكل اللي بتعمل الشتات ده رؤيه اخبار العالم كله لحظيا، ده بيعمل احباط. يعني انكشاف اوراق الناس ليك، احساسك ان العالم ضخم وانت ما مش عارف، مالكش مهما عملت مش هتعمل فيه حاجه، قاعد بتسمع اخبار غزه، اخبار السودان، اخبار اليمن، والسياسات، وامريكا، والصين، وقاعد بتسمع اخبار المتتاليه دي، وقصادها ان في بطل مش عارف عمل ايه في كذا، وان ده عمل كذا، فانت بتحس ان انا ماليش دور وسط الناس دي، مهما عملت مش عارف اعمل حاجه، فتبدا تزهد في ورقتك في اجابات اسئلتك، تعمل ايه يعني؟ فتبدا طريقتك عن الإجابة في سؤال العبودية يختلف بعد ما كنت ترضي الله، تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، تفعل شيء للدين، أسئلتك من ربك والنبي ما دينه، بعد ما كنت دي طريقة تفكيرك، بقى طريقتك تفكيرك مختلف، عايز أعمل أثر في الواقع، عايز أفكار تعمل مش عارف، فبدأت تتجه لناحية الإنجاز أو الأثر الواقعي، إذا ليس فيه إشكال لو اتحط في السياق الطبيعي، فتبدأ إما تيأس أو تحبط أو تتعجل أو تعمل حاجات غريبة أو تبدأ تقفز قفزات في الطريق، ويعني مثلا تتصدر مبكرا، أيا كان الخطوات اللي نشأت نتيجة إن أنت ما بتجاوبش أسئلتك اللي في الورقة صح. الانكشاف العالمي الأخبار ده فعلا فعلا مربك محبط. برضه ده مش معناه ده، بالعكس أنت محتاج تتابع أخبار المسلمين. يعني أنا دلوقتي بنحلل الحياه اللي احنا عايشينها، بتخلي بعض الاجابات تيجي تقولها لبعض الاخوه مش قابلها، حاسس ان هي يعني لن تفيد شيئا، ف ده شيء صعب يا جماعه، ما كانش موجود ان انت في لحظه تمسك جهازك، تخيل كده جهازك تمسكه تقعد عليه ربع ساعه او نص ساعه على السوشيال ميديا، في النص ساعه دي انت شفت ناس كتير باسئله كتير بإنجازات مختلفة، بأخبار سيئة، ببلاوي بتحصل في العالم، أنت تلقيت ده كله في نص ساعة، الكم المعلومات اللي دخل ده عايز قصاده قلب صلب شوية، قلب عنده إيمان. فأنت قاعد بتتلقى أشياء كتير، انبهارات، إنجازات، مش عارف إيه حصل. أيوه حرام عليك اللي أنت بتعمله في قلبك ده. فبالتالي لما بيجي يقدم لك إجابات تبتزهد فيها. ده أيضا كما قلنا صنع فكرة العجلة والسرعة والضغط، فأي حلول طويلة الأمد بقى فيها نوع من الزهد. طيب إيه الحاجات العملية اللي أنا عايز أطلع بيها النهاردة؟ أول حاجة، وجعلنا بعضكم لبعض فيه، ما تنشغلش بأسئلة الآخرين قبل أسئلتك، أوعى تنشغل بأسئلة الآخرين قبل أسئلتك، هذا من الفتنة. حاجة تانية، لا تمدن عينيك، وقد اتيناك سبعا من المثاني والقران العظيم، لا تمتن عنه، خلي نظرك الاول للسماء، خلي الهم الاول اخره، ورتب بعد كده الهموم، اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا، هي هم من الهموم، مهم ان هي تكون في حياتك، حطها في ترتيب. الحاجه الثالثه، اجعل ليك اوقات، ودي انا كلمه بكررها كتير في الدروس، فيها نوع من الملل، تعلم ان تمكث اوقات مش ممتعه، مش كلها ادي ده نوع من استعادة الفطرة، ده نوع من استعادة الفطرة. هقول معنى أرجو إن هو يوصل، محاولات إفساد الفطرة من العالم ومن شياطين الإنس والجن لا تحصى. يعني إزاي يفسدوا الشهوة، إزاي يفسدوا الجنس، إزاي يفسدوا العقل، إزاي يفسدوا طريقة التفكير في الحياة، العلاقات الاجتماعية، علاقة الأسرة. محاولات إفساد الفطرة من شياطين الإنس والجن لا تحصى. استثارة النفس، عدم قبول الحق، عدم قبول اليقين، حالة من الشك الدالي، كل ده لا يحصل. ميزة الشريعة بدل ما تشغلك بفهم كل وسيلة فاسدة والرد عليها، بتخليك انت تمشي صح، حافظ لك على صح. زي بالظبط كده، بدل ما تديك أدوية لكل مرض، بتديك غذاء كويس يحافظ لك على جسمك. يعني زي المثل اللي بيقول امشي امشي عادل يختار عدوك فيه. بدل ما تقعد تفهم الأخطاء الكتير فما تعملهاش، الشريعة بتظبط لك يوم على مسار معين. فتجد الشريعة فيها أذكار طويلة بتكرر، تجد الشريعة بتمدح المكث في المسجد. طب هقعد أعمل إيه؟ مش كان زماني عملت، مش كان لا، هو ده غلط، ده مطلب. نفسيتك كعبد محتاج هذا الأمر. لا تستعمل التركس الرباط، فذلكم سماه النبي صلى الله عليه وسلم فذلكم الرباط. انك انت تروح مسافه تمشي عشان تزور واحد في الله بس، مش عشان اي حاجه، زياره في الله ده موجود. فبالتالي لما يجي تقرا الشريعه وتحاول تطبق جزئيتها، هتلاقيها بتصنع انسان سوي، عكس اللي عايزين يفسدوا الفطره بيصنعوه في الانسان. ف هو انت زي ما قلت لك، الناحيه الثانيه قاعد بتتلقى، انت مجرد تمشي في الشارع، تروح البيت، تقعد على السوشيال ميديا، انت كميه المؤثرات اللي دخلت هي بتعيد لك صيغه تفكيرك في الحياه، تشيلك هموم صعب متتاليه. فانت تبدا ورقه الاسئله بتاعتك تخفوت، ما عدتش بتجاوب عليها خلاص، ما عدتش بتشارك بيها. في حين ذلك انا كنت اقول لكم هنا، حفظ القرآن هو عبادة وقربة مليء بالثواب، تكرار الأحرف، مجرد تلاوة، وإن كان ده استطراد، يعني تلاوة القرآن ولو بغير تدبر وتكرار الآيات بالحفظ، هذه عبادة عظيمة. أنا بكرر ده ليه؟ لأن للأسف وجدت من يهتم بالتدبر أصبح يزهد في الحفظ ويزهد في كثرة التلاوة. وإحنا عشان لازم نهتم بباب، نوقع باب تاني، وأصبح المحفظين اللي بيحفظوا القرآن سواء للأطفال أو الكبار يعني يتعامل معاهم بنوع من الزهد، إن هم يعني إيه، هذا ليس مطلبا شرعيا، والشريعة قالت لا، التدبر أولى من أيوة. طب والحفظ، حفظ القرآن عمل عظيم. المقصد كنت بقول إن اللي ما فيش في حياته أعمال دينية زي الحفظ أو الأعمال اللي فيها مجهود قد يكون في ملل، حياته بتكون في خطر، حياته الدينية في خطر. لازم يكون عنده هذه المساحة الهادئة. مساحتك الهادئة دي انت بتعمل فيها ايه؟ انت بترجع تكتشف نفسك. يا جماعة احنا طول اليوم مش قاعدين مع انفسنا. يعني وانت قاعد لوحدك، انت قاعد مع 500 مليون واحد ولا مع 50,000 واحد على السوشيال ميديا. كمية الناس اللي انت عامل لهم متابعة كتير. انت مشتت. فبالتالي انت مش قاعد، ما بتكتشفش نفسك، ما عندكش مساحة تخلو بنفسك. مش عارف تكتشف عبوديتك. يا يعني جماعه مش لازم كلنا نبقى ابطال ولا حفاظ ولا علماء ولا طلبه علم، مش لازم خالص. دي حياتك اللي انت هتكتشفها مع نفسك. يعني عادي جدا انك تكتشف ده، لا يعني انا اولادي مختلفين عن بعض، طبيعي جدا انك تكتشف ان فلان بيعرف يذاكر وفلان ما بيعرفش يذاكر، فلان بيعرف يتحرك اسرع من فلان، عادي هتبدا تكتشف ده. فمحتاج تكتشف ده في نفسك، مش لازم اذاكر قد ما الناس دي بتذاكر، مش لازم. مشكله الخطاب ده، وده ذكرته المره اللي فاتت سريعا، مشكله الخطاب ده عند بعض الناس، الخطاب ده بيثبطني، انا عايز حد يكربجني، يعني انا عايز حد ايه يقول لا انت تقدر ومش عارف ايه. اقول له طب ليه؟ طب ما انا بقول لك اكتشف. يقول لك لا، اصل الخطاب ده هيخليني ما اشتغلش. ما اشتغلش بياكل على درسه بيدفع نفسه. انا بكلمك، ما هو انت لو انت رجعنا تاني لسياسه انك ما بتمشيش غير بالزق غير بالضرب، يا ابني الزق والضرب ده هيجي وقت من الاوقات هيعطل، لن يبقى لك الا هذه العتبه الخاصه بينك وبين الله سبحانه وتعالى.
قد تجد نفسك بينك وبين الله. سيدنا يوسف كان في البئر لوحده مع ربنا سبحانه وتعالى. انت يجي لك اوقات زي ازمه كورونا، تيجي لك ازمات انت مع ربنا بس. وبترجع هنا فكره ان لازم يكون في هذه الذاتيه. كيف بقى تصنع الذاتيه اللي احنا بنشتكي منها؟ منها انك تتخلى عن الحاجات اللي انا بلاقي دي، تتخلى عن حاله الشتات دي وتبدا تكتشف نفسك. لان يعني ذاتيه كل واحد ايضا مختلفه عن الاخر. بعض الناس كان يتعنكر، وتلاقي العلماء وهم بيتكلموا في اداب حمله القران واداب القران تلاقي بينهم خلاف. هو الورد قد ايه الثابت؟ الورد القران قد ايه؟ فتلاقي بعض العلماء يقول لك عندنا حد اعلى، بعض العلماء يقول عندنا حد اعلى زمني ما ينفعش يعدي عليك الوقت الزمني ده وما تكونش ختمت. يعني عندنا مثلا حد اعلى زمني شهر، بعضهم يحط 6 شهور، نص سنه، سنه، ايا كان، يحط حد زمني ويقول لك في الفترة دي اختم. لو افترضنا على القول ده ان في حد زمني، هما جابوا الفكرة دي منين؟ قال لك عشان ما تبقاش اسمك هاجر للقرآن، ففي حد زمني تختم. وبعضهم يقول لك لا مش تختم، تقرأ، ما ينفعش يعدي عليك 3 ايام، ما ينفعش عليك زمن معين ما تكونش قارئ. كل دي اقوال. بعض الناس كان متصور طب ما كان الحل يجي لنا حديث يقول لنا ورد القرآن جزء في اليوم مثلا. خلاص يجي لنا حديث وهكذا بقية الطاعات، يجي لنا حديث ان قيام الليل نص ساعة او 3/4 ساعة او ساعة، ويجي لنا حديث ويجي لنا حديث في الصدقة، ويجي لنا حديث في العلم. هو كان متصور حلها. لا، هو ده كان هيضيق الشريعة. مش بس هيضيق على الناس ان يعيشوا في بعض العنت، لا، كان هيقلل السقف عند بعض الناس عندهم سقف عالي وعنده وقت فاضي وعنده همة. عادي. هو النصوص عملت ايه في الذكر؟ بس خد عباده، قلنا اللقاء في نوع من الدربشه، خد فكره العباده الذكر. تجد النصوص ذكرت بعض الاعداد لها ثوابات، ان اللي يقول 100 او 10 او كذا له ثواب كذا، وقالت ان اللي يقول الذكر ده له ثواب كذا، واطلقت لك بقى وجابت لك انواع مختلفه من الذكر. دي طريقة الشريعة. بعض الناس بيتوتر لما يتحط في الطريقة دي، يقول لك لا أنا تهت كده، أنا عايز السبت تقول لي الحوقلة يوم السبت، فسبحان الله وبحمده يوم الأحد والظهر للعصر، وهو عايز كده. يا ابني لا، أنت لازم يبقى عندك مساحة من الاختيار. أنت الفترة دي عايز تقول حسبي الله ونعم الوكيل، أنت الليل ده عايز تقضيه صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أنت اليوم اللي بعده، ما هو لازم يبقى عندك دافع علاقتك بالله. وده بينشأ بالممارسة كما قلت. يعني الإشكال إن الواحد بقى له أكتر من درس لقاءات كتير بيقنع الناس إن إحنا مش روبوتس. إيه، أنا بحاول أقنعك إن إحنا مش روبوتس، أنت ليك مساحة من هذا الاختيار، وهذا الاختيار لن يعطيك إياه أحد بإطلاقه، ولن تكتشفه إلا بالممارسة أو بما يسمى عند الآخرين بالتجارب الخاطئة. ما تستخسرش عمرك. اكتر من مساله مشهوره، اسمع اللقاء ده ولا لا، اقرا الكتاب ده ولا لا، وتلاقي بعدها علامات استفهام ما تردش. لا يا عم، كان زمانك قريته، يعني خلاص كان زمانك سمعت اللقاء وعرفت هو كويس ولا لا. يعني مش اصل افرض الكتاب كان طلع عادي، يعني بلاش حاله هذه الفوبيا في علاقه الجسم. نرجع عشان ما انتوش، انا قلت بلاش هنشغل بأسئلة بعض وجعلنا غضاك لبعض فتنة. هذا زمن غض البصر بالمعنى العام، لا تمدن عينيك. لا بد أن يكون عندك أوقات فيها نوع من الملل. هذه الأوقات عجبني لما كنت بسمع حد يتكلم في التغيرات النفسية اللي حصلت الإنسان المعاصر. بيقول الإنسان قبل كده كان عنده مساحة وقتية يقعد يبص للقمر وبعدين يقول أشعار، هو يبص للسماء، يعني عنده وقت لهذه الحياة. انت ومشهور قوي يقول لك انت لو قاعد في اي مكان انتظار هتلاقيك تلقائيا بتعمل ايه؟ تنزل. انا عايز اقول لكم ان ده موجود حتى بين الاذان والاقامة. يعني شوف وقت فاضل تركز فيه في المسجد ده، اصبح الناس مش متحملة لو دخل. انا بقول لعيالي انزل الاذان، عايزين يقول لي بابا لسه ما اقامش. يا ابني ما انزل، هقعد اعمل ايه؟ خلاص هنشغل لكم حاجه في ما بين يعني الشاشه، هنجيب لكم شاشه نشغل لكم حاجه بين ده اللقاء، نشغل لكم حاجه كده ايه اصوات مثلا جميله في القران بحيث تسخنك قبل ما انت. طبعا هتلاقي ناس ياخدوا الفكره ويعملوا ده وارد. اول مسجد في المنصوره يقوم بعمل الريفز الاسلاميه، الناس مش عايزه تقضي وقت، لدرجه هو بيقول الاخ يعني اللي بيعمل بيقول لدرجه ان هو بداوا يعرفوا قال الحب بتحب الشخص، الشخص الذي تنكس معه دون حاجه الى النظر في الموبايل، متخيل؟ يبقى انت قاعد مع شخص بتحب، يعني شوف بدا تعريف الحب ان انت لما تقعد فتره اطول مع واحد مش محتاج تبص في الموبايل يبقى انت بتحب الشخص. صلوا على النبي. يبقى ايه ده؟ انت لازم عندك اوقات تنكس مع نفسك، الاوقات دي هي اللي هتخليك تكتشف نفسك. الفكره دي بتكلم فيها مع واحد قال لي طيب الكلام ده انا حاسس نفس الفكره ان هو بيظبطني مش بيسخنني، بس انا برضو هعرف نفسي كويس بالظبط ازاي. قلت له طيب في عامل معين لو ضفناه للحل ده انا شايف انه ممكن يحل الازمه. قال لي هو ايه؟ قلت له هو الصدق. قال لي ازاي؟ قلت له ما هو لو الانسان صادق عايز يوصل لربنا، يعني مثلا تخيل دكتور بيقول لمريض، المريض بيسأل الدكتور وده موجود كده كتير في مرضى القلب او غير بعض الحاجات، ان يقول له مثلا ايه انت ليك مجهود معين ما تزيدش عنه، عنده مرض في القلب معين فبيقول له هنا عندنا زي اغر ليميت كده، عندنا ايه حد اعلى من المجهود مش هنزيد عنه، عشان اوقات بيحدد له الدور الثالث ما تطلعش سلم ما تمشيش مسافات كذا، واوقات بيديله مساحه من ان انت محتاج تكتشف ده مع نفسك. تمام؟ المريض طبيعي لانه خايف على نفسه هيعمل الصدق، يعني فعلا هيمشي مسافه ويبدا ينهج عند اوقات معينه، ممكن الدكتور يقول له طب انت مش جايز موشوش، طب جرب تاني. مع تجارب الصدق دي هو هيبدا يكتشف اخره ويكتشف امكانياته، وده موجود في الجيم او في اي حاجه، انت بتبدا تكتشف نفسك، مالكش دعوه باللي حواليك، مالكش دعوه بالصور اللي مرسومه على الحيطه، مالكش دعوه انت بتجرب نفسك انت مع صدقك، لان انت ليك نيه للوصول في علاقتك باللي انت محتاج ده، انت عندك صدق. لما بقول له انت لما بتجرب ده مع نفسك وبتقعد اوقات مع نفسك عارف امكانياتك ايه، اصله بيقول لي ايه؟ طب افرض انا براوغ نفسي اصل العلم صعب عليا فانا ادعيت خلاص انت حر، يعني لو انت هتضحك على نفسك طب ما تضحك على اي حد تاني، اضحك عليا واضحك على اي حد تاني ليه؟ متصور ان انت عايز حد من بره يحل لك المشكله، قد نلجا الى هذا بس ده مش الاصل. الاصل ان انت بتحاول تمارس هذه العبوديات بينك وبين الله سبحانه وتعالى، عادي جدا انك انت تكتشف ان انا لا قدرة لي على السهر، لا قدرة لي على الاستيقاظ مبكرا، لا قدرة لي على قصر النوم، لا عادي. في واحد نومه قليل وبفضل الله درب نفسه لغاية لما خلى نومه قليل، في واحد مش عارف يعمل ده يا جماعة. عادي كان ممكن واحد يجي يشتكي لنفسه سهر هو نومه تقيل. يعني هذه الطريقة وهذا الخطاب كما قلت، بعض الناس بيقول لي بس أنت كده قلت لي الكلام ده ليه بس؟ أنت كده هتخليني أراوغ، أنت كده هتخليني أقول لنفسي خلاص يا عم لقيت لك مخرج. طلع ان هو كتير اللهم لك الحمد. يعني لو انت شايف ان ما انت عندك نصوص شرعيه تانية بتحفزك. النصوص الشرعيه طريقه الشرع ان هي فتحت الافاق للناس، حفت الناس، سابت لهم مساحات مختلفه. النبي صلى الله عليه وسلم كان وسط الصحابه وكان قدامه النماذج المختلفه. بل كان صلى الله عليه وسلم لا يحب، يعني كان صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم انه حريص على الناس، كان لا يحب اصلا يحرج الناس، يعني كان لما يحس ان الموضوع هيتحول من حاله النفل المطلق لحاله الفرض كان يعجب صلى الله عليه وسلم، لان خلاص لو قال لك لو طلعت تصلي كان يحب يصلي كامل وتجمع الناس ويحب ذلك، بس لو طلع صلى كل يوم خاف ان هي تفرض. ما انتوا تقدر انتوا قدرتوا تصلوا اهو تراويح يومين ممكن تبقى فرض، فيخاف ما يرضاش يطلع، فكان يخشى ان اشياء تتحول من السعه ان هي يتحط لها حدود. تقوم انت عايز تضع حدود؟ طب ليه؟ سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص لما جه النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم جاي يقول له وسع على نفسك. طبعا احنا اجلنا هو محتاج يتقال له شد حيلك انا عارف انا هلتقط هنا مشفى. فقال له لا دعني استمتع بشبابي. قال له اقرا القران في شهر. قال له اطيق اكثر من ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قاعد ينزل معاه تدريج. طب ما كان ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يبدا من العكس،
يقول له اقرا القران في يوم يعجزه الاول، يقول له بس هي صعبه، قلت له خلاص ثلاثه. كان ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يبدا من العكس، لا النبي بدا من المساحه الواسعه. ما قالوش خد بالك، النبي صلى الله عليه وسلم سابه لاختياره. سيدنا عبد الله بن عمر قال له ايه؟ انا اطيق اكثر من ذلك. كان ممكن النبي يقول له انا النبي صلى الله عليه وسلم، بقول لك انت ما تطيقش اكثر من ذلك، انت خلاص يعني. قال له اطيق اكثر من ذلك، خلاص في اسبوع اقرا القران في اسبوع. قال له انا اقدر، تقدر خلاص ادي يعني. انت بتدي لنفسك هذه المساحه، وده في وجود خير الخلق صلى الله عليه وسلم. عادي ممكن ربنا يطيعه على غيره. انت لازم تاخذ هذه المساحه انك انت تشوف تجرب الصيام. انت لازم عندك هذه الحوافز تجرب الصيام وتجرب الكيف. انا بشوف اخوه فتح لها في الصيام ولم يفتح لها في العلم، وتلاقي قاعد زعلان خلاص انت فتح ليك في باب. بتلاقي اخوه فتح لها في الحفاظ على صلاه الجماعه والتبكير لصلاه الجمعه، وتلاقي اخوه فتح لها في كثره القراءه، وتلاقي اخوه فتح لها في كثره السماع. لازم الدروس دي بتتاخد على بعضها، لازم تقعد تخربش وتدور، لازم مع صدق، لازم عشان تبدا يتفتح لك باب تصل بيه الى الله سبحانه وتعالى. دون الانشغال بالاخرين مالكش دعوه بورق الاخرين، مالكش دعوه بالورق اللي متوزع على الاخرين، اسئلتهم مختلفه، انت ليك اسئلتك الخاصه، فتلاقيش مشغول بالاخرين. انت ممكن فعلا يكون من الورق من الاسئله اللي انت معملها انك انت تاكل من عمل يدك وتنفق في سبيل الله، ده ورقتك عادي يعني. جربت والباب ده مقفول، لقيت اتفتح لك باب من ابواب الرزق عظيم، فقمت انفقت في سبيل الله، فوجئت بفتوحات الله بعد الانفاق، بدات تستعمل في مسار انت ما كنتش منتبه له اصلا. انت كنت مضيق تصوراتك في علاقتك بالله، لا تصوراتك، تصورات الناس في علاقتها بالله ضيقة، لكن الحقيقة أن علاقات الناس بالله لا حصر لها، لا حصر لها. والذين جاهدوا فينا الأول إيه؟ جاهدوا وفينا مجاهدا وصدق وإخلاص، هتلاقي سبل. يا جماعة أختم ده، عشان أذكر الفكرة دي ولا لأ، اما الواحد بيقعد مع بعض اهل الدنيا اللي فاتح ليهم في الدنيا يعني، ف الواحد بيسمعهم بيتكلموا، بيبدا يتكلم ان طلع مسارات الكسب الدنيوي طلعت واسعه قوي، وان بيفتكروا ان هم كانوا زمان مضيقين تصوراتهم على وظيفه او تجاره معينه، طلع مسارات الكسب طلعت كتير قوي. فكنت بسمع بيتكلموا بعض الناس بيتكلموا يعني، في واحد بيقول ايه ده طلعت البلد مليانه فلوس، لا مش عارف ايه ده فلان عمل كذا، الفكره غريبه قوي ازاي، وجابت وجابت وفلان عمل كذا وفلان عمل كذا. فبيبدا من كتر المسارات اللي قدامه في الدنيا اللي ممكن تجيب فلوس بقى مش عارف يختار ايه ولا ايه، وبقى شايف ان الموظفين والناس اللي عايزه تتوظف شايف ان دول مضحوك عليهم، بس لازم نفضل مضحوك عشان نشتغل مع عندنا، لازم مش هينفع نقول لهم الافكار دي، وان تفكير الناس ده هم مضيعين نفسهم بالتفكير الضيق. عايز اقول لك انك لما تقعد مع اهل الدين بيقولوا كده، بيقولوا ايه ده مسارات ارضاء الله عظيمه وواسعه، انا اللي كنت مضيقها على نفسي. يعني ربنا يرزقنا واياكم متابعه من الحج والعمره، بس الحج والعمره بتقعد مع جنسيات مختلفه وناس في دول مختلفة، وده قيمة السفر. أنا ممكن أقابل واحد مثلا يعني أيا كان، يمني سعودي كويتي سوري أيا كان، وتبدأ تسأل أخبار الدين مغربي، يبدأ يحكي لك إيه ده فكرة غريبة أوي مثلا في دعوة غير المسلمين، وأنا بحب واحد تاني في تعليم الناس الصلاة، في حفظ القرآن، في نشر العلم، في الدعوة، إيه ده؟ إيه الأفكار دي؟ والموضوع ما طلعش لا خطر امنيا ولا مكلف، ده طلع سبل ارضاء الله كتير، وطلع السبل اللي بيبقى بسمع منه ما تضضتش مع ما ضحاش بدنيته ولا حاجه. فبتبدا ايه ده الافكار دي إيه؟ ما شاء الله اخواتي الايمان، كيف فتح عليهم يا جماعه؟ ما هو لان ربنا وربوه واحد، وربنا هنا بس سبحانه وتعالى، لا احب الافلين، سيدنا ابراهيم لا احب الافلين، الله لا تاخذه سنة ولا نوم سبحانه وتعالى. هو انت متصور، انت تفكيرك ضيق بس. انت امشي كمل بس ماشي، هي في الاول بتبقى كده شكلها ضيق، انت كمل ماشي في الطريق الله سبحانه وتعالى، انت ستفاجئ ستفاجئ. ان يا جماعه يعني لسه مدي درس عن التسبيح وديته هنا قبل كده، احنا كل ما بنعرف ربنا اكتر كل ما بتنبهر، عامل زي اللي بيصعد الى السماء كده، يعني انت قاعد على الارض فتفكيرك كله الارض كلها قد ايه، يعني الكره الارضيه كلها قد ايه اصلا، فتفكيرك على قد الارض، كل ما تطلع للسماء انت طلعت للمكان الواسع. علاقتك بالله كده، كل ما تقرب من ربنا وتعامل الله انت بتكتشف ان سبل ارضاء الله عظيمه غير متناهيه. ما نفذت كلمه الله، اللي كان قاعد بيسال من كام سنه مش عارف اعمل ايه ومش عارف اختار صغير وانا مش عارف. هو ممكن لو كمل في الطريق ده يفاجأ ان هو عنده كميه افكار عظيمه في نصر دين الله سبحانه وتعالى، لكن من يحمل؟ الناس مش عايزه تطبق. يعني طلعت الازمه مش ازمه غياب فكره او خطه او مقترح او برنامج او منهج، اللي الناس كانت متصوره ان هي دي الازمه. الناس كانت متصوره ما حدش بيتابعني، اصل انا مش عارف اعمل ايه بالظبط، اصل انا مش عارف ايه الخطه، اصل انا مش عارف ايه المنهج. هو كان متصور ان دي الازمه. لا، هو لما هيمشي ويطلع هيفاجئ ان المسارات غير متناهيه. ما نفذت كلمات الله سبحانه وتعالى، لكن هو اللي كان بدايه على نفسه. اكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.